والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين على قيام يوم الدين. كما العادة اليوم 9 من ربيع يحتفلون به مع اختلاف الأسباب، لذاك السبب أو لهذا السبب الوهم كان يظهر أنه يوم سرور على اختلاف في بعض التحقيقات في أسباب السرور في هذا اليوم. فإذا كان يوم سرور فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها سرور، وأن تكون أعمالنا مما تدخل السرور على أهل البيت سلام الله عليهم، تدخل السرور بهلاك أعدائهم، تدخل السرور بأن يفعل الإنسان ما فيه رضا لهم وفيه تقرب لهم. وحتى في زيارة الحسين سلام الله عليه سرورا أدخلوه على رسول الله، وكذلك الأعمال الحسنة التي يقوم بها الإنسان إذا رآه وعرضت الأعمال على رسول الله سره ذلك ولا يسوءه. أو في وصية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه إلى شيعته، فيقال أن إذا حسن خلقه وأدى أمانته، هذه الوصية المعروفة، فيقال هذا شيعي فيسرني ذلك، فيكون هذا في إدخال السرور عليه سلام الله عليه. فإن شاء الله تكون أعمالنا مما تدخل السرور على أهل البيت سلام الله عليه. كان الكلام في البحث المتعلق بأن الأوامر متعلقة بالطباع والأفراد، وذكرنا أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذكر بأن الأمر بما هو هو لا بأن الأمر لا يكون متعلقا بالطبيعة بما هي هي، وذلك أن الطبيعة بما هي هي لا وجود لها إلا في الذهن. وكذلك لا يكون الأمر متعلقا بالأمر بالفرد الخارجي، هناك فرد في الخارج وهناك طبيعة في الذهن، فلا يكون الأمر متعلق بالفرد الخارجي، وذلك لأن الفرد الخارجي هو يكون تعلق الأمر به يكون باب تحصيل الحاصل فلا يتعلق به يعني بعد وجوده، وإنما يكون الأمر يكون الطلب وطلب إيجاد هذه الطبيعة في الخارج. المحقق النائمي مرزا النائمي قال ذهب إلى أن هذا الذي ذكره صاحب الكفاية هو أن الأمر إنما يكون لغرض، وهذا الغرض يتعلق بالطبيعة بما هي هي. يعني الفرق بين أن نقول أن الأمر متعلق بالطبيعة أو متعلق بالفرد هو أن لدينا شيء، لدينا طبيعة ولدينا مشخصات لهذه الطبيعة. فعندما نقول أن الأمر يتعلق بالطبيعة الأمر يتبع الغرض، معناه أن الغرض بماذا يتحقق؟ الغرض يتحقق بالطبيعة ويتعلق بالطبيعة، ولا يتحقق الغرض ولا يتعلق تحقق الغرض بالطبيعة مع المشخصات ومشخصاتها. الفرد الذي هذا الذي يعبر عنه الفرد في الخارج، الفرد هو عبارة عن الطبيعة مع مشخصاتها. فعندما نقول الأمر يتعلق بالطبيعة معناه أن الغرض الذي من أجله أنشئ الأمر يتحقق بالطبيعة فقط من دون مشخصاتها، أما الغرض يعني بالطبيعة من دون مع قطع النظر عن مشخصاتها وعوارضها ولوازمها إلى آخره. هذا أمر. الأمر الثاني يقول هذا مسلم، هذا أمر آخر نسلم به ونؤيد به صاحب الكفاية. الأمر الثاني أن وجود الطبيعة في الخارج، أن الطبيعة موجودة في الخارج أو غير موجودة، هذا يبتني على بحث المعروف، وهذا البحث المعروف هو في باب الكلي الطبيعي، أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أم ليس له وجود في الخارج. وكون الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالأفراد مبني على أن الطبيعية موجودة في الخارج أو ليس موجودة في الخارج. فإذا كان موجودا في الخارج، إذا كان الطبيعي موجودا في الخارج، فحينئذ هذا معناه أن الأمر يتعلق بالأفراد. وإذا قلنا أن الأمر أن 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 الكلية الطبيعي لا وجود له في الخارج، عفوا إذا قلنا أن الطبيعي له وجود في الخارج، فهذا النزاع يتأتى بأن نقول أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالطبيعة مع مشخصاتها. أما إذا قلنا أن الطبيعي لا وجود له في الخارج، فهذا معنى أن في الخارج فقط الأفراد، فالأمر يتعلق بالأفراد بعد ما بعد النقاش بيأتي. فهذا النزاع وطرح المسألة إنما يكون بناء على وجود الطبيعي في الخارج. أما إذا قلنا أن الطبيعي لا وجود له في الخارج، فحينئذٍ لا محل لهذا التساؤل، لأن في الخارج لا توجد إلا الطبيعة مع مشخصات يعني الفرد. فشنو يقول لي أوجد الطبيعة؟ ماكو شيء اسمه أوجد الطبيعة. فحينئذٍ الغرض لا يتحقق إلا بالأفراد. أما إذا قلنا أن الطبيعة لها وجود في الخارج، فيكون هذا التساؤل تساؤل معقول. يكون هذا التساؤل تساؤل معقول، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الطبيعة التي لها وجود في الخارج، الأمر تعلق بها أو بأفرادها. هذا النقاش يكون له محله. خب أنت قبل يوم الزنائني ماذا تختار في هذا البحث؟ يقول بأن الكلام بأن الطبيعة لأن الكلي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، معناه ماذا؟ معناه أن الطبيعة الوجود يعرض على شيء، هذا الذي يعرض عليه الوجود شنو هو؟ الطبيعة لو الطبيعة المتشخصة إذا فسر وجود الطبيعة في الخارج أو عدمها بهذا التفسير، قال بأن الوجود يعرض الطبيعة المتشخصة يعني مع مشخصاتها مع لوازمها، أو لا أن الطبيعة أن الوجود يعرض على الطبيعة، وفي عروض الوجود على الطبيعة تعرض المشخصات. يتفسر بهذا التفسير، قال معنى وجود الطبيعة وعدم وجودها أن هذه المشخصات تعرض على الطبيعة مع عروض الوجود عليها، مو تعرض على الطبيعة قبل عروض الوجود عليها. فقال معنى وجود الطبيعة في الخارج هو أن تكون عروض الوجود والمشخصات على الطبيعة في آن واحد، فهذا معنى أن الطبيعة لها وجود في الخارج. أما إذا قلنا أن الوجود يعرض على الطبيعة مع مشخصاتها، حينئذ الدائم من هاي المشخصات هاي دائما داخلة في متعلق الأمر، مو خارج متعلق الأمر. فالمرزنايني كيف صور النقاش؟ كيف صور وجود الطبيعي وعدم وجود الطبيعي في الخارج؟ صور وجود الطبيعي في الخارج أو عدم وجود الطبيعي في الخارج أن وجود الطبيعي في الخارج معناه أن الطبيعة عرض عليها الوجود، وفي عرض عروض الوجود عليها تأتي المشخصات. فعندما يأمر الأمر بالطبيعة يأتي السؤال أن الأمر تعلق بالطبيعة أم تعلق بالطبيعة مع مشخصاتها. أما إذا قلنا أن الطبيعة أن الوجود يعرض على الطبيعة المتشخصة، يعني دائما هاي المشخصات داخلة في دائرة المتعلق، يعني دائما المطلوب هو الفرد، فالنزاع بناء على هذا التصوير أن الطبيعة كيف تنوجد في الخارج. فمن قال بأن الكلية الطبيعية وبأن الطبيعة موجودة في الخارج، معناها أن الوجود عرض على الطبيعة، وفي نفس الوقت الذي يعرض الوجود على الطبيعة تعرض عليه المشخصات. أما الذي يقول لا أن الطبيعة لا وجود لها في الخارج، معناه شنو؟ معناه أن الوجود يعرض على الطبيعة المتشخصة، فإذا يعرض على الطبيعة المتشخصة فحين دائما هاي المشخصات داخلة وين؟ داخلة في متعلق الأمر. فإذا داخلة في متعلق الأمر فحين ذلك المطلوب هو الفرد. أما إذا قلنا بالقول الأول لا ممكن أن نقول أن المطلوب هو الطبيعة، أم الطبيعة مع مشخصاتها التي عرضت عليها بعروض الوجود. إذن أكو نقطة اتفاق أن الذي يوجد في الخارج هو الطبيعة مع مشخصاتها، لكن الكلام أن الوجود العارض عارض على الطبيعة وتعرض في نفس الآن المشخصات أيضا، يعني في نفس عرضها في مرتبتها، أم لا، أم الوجود يعرض على الطبيعة المتشخصة. فإيجا قال إذا قلنا بالقول الثاني فهذا النزاع عصبي، لأن الأمر يتعلق بالأفراد. أما إذا قلنا بالأمر الأول فهذا ممكن أن نتصور بأن الأمر يتعلق بالطبيعة دون مشخصاتها، يعني المشخصات خارج عن الماهية والطبيعة، فلما الخارج يعني خارج عن دائرة المتعلق، يقول حينئذ سوف نقول بهذا المخاول. السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول أنا عندي إشكال في ابتناء المسألة والنزاع الموجود أن الأمر يتعلق بالطبع والأفراد على مسألة أن الكلية الطبيعية له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. هذه المسألة لا تبتني على هذه المسألة. بيانه قال بأن عندما نأتي الأفراد الخارجية والوجودات الخارجية كل وجود له حد، كل وجود له حد، وكل وجود لا ينطبق على الوجود الآخر. فعندما نأتي إلى فرد من أفراد الإنسان وهو زيد، فزيد عندما نقول هذا فرد فعني هذا متشخص، تشخصه بماهيته المتشخصة، أن هذه ماهية متشخصة، هذه الماهية المتشخصة غير هذه الماهية المتشخصة، غير الماهية المتشخصة الثانية، غير الماهية المتشخصة الثالثة. لكل فرد من الأفراد ماهية متشخصة تخالف الفرد الآخر، فهية زيد المتشخصة غير ماهية عمرو المتشخصة. زين هذه الأفراد لكل منها ماهية متشخصة ولها هناك ماهية نوعية تشترك بينها الأفراد. هذه الماهية اللي تشترك بينها الأفراد جينا حطينا اسمها هي النوع، وقلنا أن هذا زيد أكو بين وجود عم في شيء مشترك وهو الماهية النوعية. جينا بعدين قلنا بأن هذا الوجود زيد موجود، هذا وجود واحد، هذا الوجود الواحد تارة ينسب إلى الماهية المتشخصة وهي زيدية زيد، وتارة ينسب إلى ماهيته النوعية وهي إنسان. هل نسبة الوجود إلى هذه الماهية المتشخصة وهي زيد وإلى الماهية النوعية وهي إنسان نسبة على حد سواء، أم أن الوجود إنما ينسب إلى الزيد أولا وبالذات؟ نسبة الوجود إلى إنسان فنقول الإنسان موجود هنا، هاي نسبة عرضية بالتبع وبالعرض، يعني النسبة الحقيقية هي تلك الماهية المتشخصة زيد موجود. لما أقول إنسانيته أو الإنسان موجود وأشير إلى زيد، نسبة الوجود إلى الإنسان هذه نسبة بالتبع وعرضية وليس نسبة حقيقية. يقول هذا معنى، هذا معنى أن الطبيعي موجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، يعني النسبة تكون وعلى كلا القولين، إذا قلنا أن النسبة نسبة حقيقية يعني الإنسان موجود في الخارج، يعني الطبيعة موجودة في الخارج، نجي نقول هنا أن الآمر تعلق غرضه بالطبيعة. إذن هسه شنو وصلنا إلى نتيجة؟ نتيجة هذا البيان أن هناك وجود ينسب إلى الماهية النوعية وجود بالعرض، وهناك وجود ينسب إلى الماهية المتشخصة وهو وجود بالذات. هنا صار اختلاف، أن هل نسبة الوجود إلى الماهية النوعية نسبة حقيقية فلها وجود حقيقي في الخارج، أو لا نسبة عرضية فلا وجود لها في الخارج. هذا معنى الكلية الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، أنت أيها الآمر عندما تريد أن تأمر بالصلاة أو تريد أن تأمر بالطبيعة، غرضك بماذا يتحقق؟ نرجع على النقطة الأولى اللي ذكرها المرز النائن، وهذا متفق عليه، أن غرض الآمر يتعلق بالطبيعة، يتعلق بالطبيعة. أنت غرضك يتعلق بماذا؟ يتعلق بالطبيعة. بناء على التصوير الأول أن الطبيعة لها وجود في الخارج، يمكن أن تأمر بهذه الطبيعة لو ما يمكن؟ يمكن أن تأمر بهذه الطبيعة، هذه الطبيعة وهي طبيعة الإنسان، طبيعة الصلاة، أنا أمر بها والغرض يتعلق ويتحقق من خلالها من دون النظر إلى الخصوصيات والمشخصات. فأنت تعال حققها في الخارج بأي مشخص من هذه المشخصات، فيكون التخير عقليا. فلو كانت هذه الماهية النوعية لها وجود في الخارج، وحينئذ هذه الطبيعة يتعلق الغرض بها، حينئذ يمكن أن يتحقق بالأمر بهذه الطبيعة بدون تعلق بالخصوصيات الخارجية، وحينئذ يجوز لك يكون التخير تخيرا عقليا. وتارة لا أن نقول بأن هذه الطبيعة لا وجود لها في الخارج. شنو يعني لا وجود لها في الخارج؟ يعني نسبة الوجود لها في الخارج هي نسبة عرضية وليس نسبة حقيقية. هذا معناه أن الطبيعة لا وجود لها في الخارج. الموجود شنو؟ الموجود هو الأفراد. الطبيعة ما لها وجود. يا بجا عنوان إنسان منين جبته؟ يقول هذا عنوان انتزاعي. هذا عنوان انتزاعي، انتزع من هذه الأفراد المختلفة. زين، أنت غرضك بماذا يتحقق؟ غرضي بماذا يتحقق؟ يتحقق بالطبيعة. يعني يتحقق بهذا العنوان الانتزاع، يعني يتحقق بالأفراد من دون أن تكون الأفراد خصوصية. يعني جئني بأي فرد من أفراد الصلاة من أن دون أن تكون هذه الأفراد لها خصوصية ولها شنو؟ في تحقق الغراض. فيقول هنا الأمر يتعلق بهذا الجامع الانتزاعي من دون أن تكون الأفراد لها خصوصية في تحقق الغرض. شنو الاختلاف اللي نصر؟ يعني تارة أنت تفترض الأفراد لها دور في تحقق الغرض، وتارة ليس لها دور في تحقق الغرض. فإذا كان لها دور في تحقق الغرض فالأمر يكون بالفرد، أما إذا كان الأفراد ليس لها دور في تحقق الغرض، وإنما تحقق الغرض بهذا الجامع. تارة هذا الجامع إنما تحقق الغرض يتحقق بأي فرد من هذه الأفراد من دون خصوصية. فإما يتعلق الأمر بالطبيعة إذا كان لها وجود في الخارج وعلى القول بوجودها في الخارج، أو يتعلق الأمر بالجامع الانتزاعي. ومعنى تعلقه بالجامع الانتزاعي هو أن لا دخل للخصوصيات الأفراد، فيكون الناتج هو التخيير أيضا. فسواء قلنا أن الكلية الطبيعي له وجود في الخارج أو الكلية الطبيعي ليس له وجود في الخارج، على كلا الفرضيتين ممكن تصور النزاع. ممكن تصور النزاع، لأنه إذا كانت يعني نرز النائيني شلون قال بأن النزاع لا يتصور على القول بعدم وجود طبيعي؟ يقول لأن الأفراد، لأنه لا وجود طبيعي، أكو أفراد في الخارج فقط. فلما أكو أفراد في الخارج فقط فالطبيعة لا وجود له في الخارج، فكيف تأمر بشيء لا يمكن إيجاده في الخارج؟ انطلق منها كالمرز النائم. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، يقول بأن هذه الطبيعة تكون جامعا انتزاعيا. احنا خلينا نقول أن الأمر بالطبيعة يعني الأفراد ليس لها مدخلية، خصوصية الأفراد ليس لها مدخلية في تحقق الغرض. فحين سواء قلنا بأن الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، فالنزاع متصور. أن الأمر يتعلق بالطبيعة ويتعلق بالأفراد. ويقول هذا وهذا وارد في 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 حتى في الأمور العرفية اللي عندنا. عندما أقول لشخص جئني بماء، أنا ما أريد إلا الطبيعة، وهي طبيعة الماء. بأي فرد تحققت في هذا الفرد في هذا الفرد في هذا الفرد في هذا الفرد، يعني خصوصية الأفراد ليست ملحوظة في البين. وهذا هو وهذا، وإلا لو كانت خصوصية الأفراد ملحوظة في البين لماذا قال جئني أنت بماء معدني من هذا النوع؟ فهي تكون خصوصية الأفراد لها مدخلية. فيقول حينئذ، فيقول فبناء عليه يقول البحث أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالأفراد، لا، نقول أن الأمر يتعلق بالطبيعة. وهذا النزاع لا يتأت لا 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 يف لا يفرق يرد سواء قلنا بوجود الطبيعة بالخارج أو قلنا بعدم وجود الطبيعي بالخارج. فما ذكره البرزنائي بأن النزاع في هذه المسألة يبتني على النزاع في أن الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، هذا البناء غير تام. هاي النقطة الأولى في مناقشة المرزا. المناقشة الثانية التي يذكرها للمرزا وهي أن المرزا ماذا ذكر؟ قال بأن الفردية لهذا الإنسان وهذه الأفراد تقوم الطبيعة بالمشخصات، أن الأفراد وأن هذه الطبيعة متقومة بالمشخصات، وأن المشخصات هي مقومة لوجود الطبيعي. يعني الطبيعة لا توجد في الخارج إلا مع مشخصاتها، لكن هل هذه المشخصات مقومة لوجود الطبيعي أو ليست مقومة لوجود الطبيعي؟ يقول المبذ النائيني بنى كلامه على أن هذه المشخصات مقومة لوجود الطبيعي، لوجود الطبيعة. يقول هنا محل إشكال. لماذا؟ يقول أولا قلنا أن كل ما هي تتشخص بالوجود، إن الوجود عارض الماهية، يعني من دون وجود لا تشخص للماهية. فلذلك أكو جملة مشهورة، الجملة المشهورة يمكن قراءتها على نحو السيد الخوي يقول أن الجملة التي يجب أن تثبت أن شيء ما لم يوجد لم يتشخص. أكو عبارة أخرى أن شيء ما لم يتشخص لم يوجد. لاحظوا أكو عبارتين، عبارة أن شيء ما لم يتشخص لم يوجد ماذا تقتضي؟ تقتضي أن تشخصه سابق مرتبة للوجود. العبارة التي يذكرها السيد الخوي أن الوجود أن الشيء ما لم يوجد لم يتشخص، معناه أن التشخص في بعروض الوجود. يقول هاي العبارة صحيحة، أن الوجود أن التشخص بعروض الوجود، قبل الوجود ما أكو تشخص، أكو طبيعة. المرتبة السابقة على الوجود ما بها تشخص. نعم، أن نقول أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هاي في مرتبة العلة، في مرتبة العلة الموجدة لمعلولها، في مرتبة العلة الموجدة له نقول أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. يعني إذا كان للمعلول وجود في مرتبة علته فنقول هناك تشخص قبل وجوده الخارجي. أما عندما نتكلم عن الوجود الخارجي نقول أن الوجود هو الذي يشخص هذه الماهية. فهذه الطبيعة بماذا تتشخص؟ تتشخص بالوجود. الطبائع يعني الماهيات النوعية، يعني الماهيات تارة جوهر وتارة عرض. يعني مرة أنا عندي جوهر إنسان، ومرة عندي أعراض في اللون، اللون أيضا ما هي نوعية، الكم، الكيف، هذه الأين، المكان، هاي كلها أنواع وأنواع، لكن بعضها جواهر وبعضها أعراض. أكو طبيعة جوهرية، أكو طبيعة عرض. العرض قائم وين؟ بالجوهر. فعندما نأتي لهذه الطبيعة، أكو طبيعة جوهرية وهي إنسان، أكو طبيعة كيفية وهي اللون مثلا، العدالة مثلا، كل طبيعة بناء على القاعدة الأولى كل طبيعة تتشخص بوجودها، كل طبيعة تتشخص بوجودها. هذا الوجود وجود لهذا الجوهر فهو تشخص لهذا الجوهر، هذا الوجود وجود لهذا اللون فتشخص اللون بهذا الوجود، كل طبيعة تتشخص بوجودها. فحينئذ هاي القاعدة ماذا تعني؟ تعني أن هذا وجود جوهر، هذا وجود عربي، لا يمكن أن يكون وجود مشخصا لوجود آخر ومقوما لوجود آخر. كل وجود هو قائم بنفسه، وجود العرض قائم بنفسه، وجود الجوهر قائم بنفسه. وإن كان الجوهر لا يخلو من عرض يعرض عليه، يعني لا ينفك عن هذا اللازم، لكن تشخصه بوجوده. لا يمكن أن يكون تشخص هذا الوجود بوجود آخر، ما يصير، لأن كل وجود يشخص ماهيته، يشخص هذه الطبيعة. يعني مثل لما أقول الإنسان طبيعة جوهرية، أكو هذا وجود إنسان، هذا الحجر أيضا طبيعة، أكو وجود الحجر أكو وجود الإنسان. هل يمكن أن يكون وجود الإنسان مقوم لوجود الحجر؟ هل يمكن أن يكون وجود الحجر مقوم لوجود الإنسان؟ لا، كل تشخص يكون تشخص الوجود بالنسبة إلى ذاته، بنفس ذاته، تشخص هذا غير تشخصه. فكما نفرض الجواهر كل وجود جوهر يتشخص بوجوده، كذلك الأعراض كذلك. فلا يمكن أن يكون وجود شيء مشخصا لوجود شيء آخر ومقوما له. نعم، لا ينفك عنه، يلازمه، متلازمين دائما متشلب به، هاي ممكن. أما أن نقول أن وجود يكون متشخصا، يعني وجود زيد متقوم، تشخص زيد بنفس وجود زيد، مو تشخص زيد ببياضه ولا بطوله وعرضه ومكانه، تشخص زيد بنفس وجوده. كما أن لون زيد متشخص بوجود اللون، تشخص كل شيء بوجوده بنفس ذاته، مو بوجود آخر ووجود غيره. فلذلك قل هذا حينئذ، هذه التشخصات فحينئذ هذه الأمور المتلازمة في الوجود، يعني الأعراض مع هذه الوجودات، الكم، الكيف، الكذا، هاي كلها، إذن هذه كلها أعراض ووجودات لا تنفك عن هذا الوجود الجوهري، لكنها ليست هي المقومة للوجود الجوهري. إحنا من باب السهولة ومن باب عدم الانفكاك نقول يابا اللي يميز هذا عن هذا اللون، الطول. في الواقع لا، وجود الإنسان في هذا هو الذي يميز عن وجود هذا الإنسان، مو لونه، طبيعته، كذاؤه. لأن وجود اللون متأخر عن وجود الإنسانية، وجود زيد الإنسان متأخر رتبة، لأن الأعراض متأخر رتبة عن الجوهر، فوجودها متأخر عنه رتبة، فلا يمكن أن يكون مقوما لها. فكل واحد راح يكون مقوما بنفس وجود ذات، تشخصه بنفس وجود ذاته. فهذه اللوازم والأعراض هي خارجة على كل حال عن الطبيعة. فلما هي خارجة عن الطبيعة فهي خارجة عن متعلق الأمر. هنا النتيجة اللي وصلت سيد الخول، أن هي لما خارج عن الطبيعة على كل حال فهي خارج عن متعلق الأمر. يجي عندنا سؤال ثاني، يابا إذا أمر الأمر بشيء بطبيعة، هل يسري إلى تلك اللوازم التي لا تنفك عنه أم لا؟ إذا أمر الأمر إذا أمر للأب بشيء، هل يصل الأمر للأب إلى الأبناء والأبناء لا ينفكون عن أبيهم مثلا؟ فهنا إجا شنو؟ إجا قال إذن هذا النزاع معناه معناه أن هل تسري الأمر بالشيء إلى الأمر بلوازمه أو لا؟ إذا قلنا يسري حينئذ نأتي الأمر بالطبيعة أم الأمر المتعلق بالطبيعة أم بالأفراد؟ إذا قلنا عدم السير السريان منين يجي؟ وجاب السريان لأنهم متلازمين، وحكم المتلازمين يجب أن يكون محكومين بحكم واحد. يقول هاي القاعدة منين جبتوها؟ حكم المتلازمين أن لا يختلف، حكم المتلازمين أن لا يختلف واحد وجوب واحد حرمة. أما هل يجب أن يتفقا في حكم واحد؟ هذه مسألة مرت علينا أكثر من مرة وسوف تمر، أن دائما يتخيلون بأن المتلازمين يجب أن يحكما أن يكونا محكومين بحكم واحد. يقول لا، المتلازمين يجب أن لا يختلف واحد وجوب واحد حرمة. أما أن يتفقا بحكم واحد لا، هذا ملازم. فحينئذ يقول إذا ما هو يعني الشيء الذي نختاره؟ يقول نختاره بأن الأمر بالطبيعة لا يسري إلى لوازمها. لما لا إذا الأمر بالطبيعة لا يسري إلى لوازمها، فإذا النزاع يبتني على هذه المسألة، أن الأمر أن هل الأمر بالشيء يسري إلى لوازمه أم لا يسري إلى لوازمه؟ إذا قلنا لا يسري فحين يأتي أن الأمر متعلق بالطبيعة لو بالأفراد. إذا قلنا يسري يعني دائما الأمر يكون بالأفراد، لأن دائما الأمر بالطبيعة رح يسري للأفراد، فكأن الأمر بالأفراد صار يعني يسري إلى اللوازم، لأن هذا الجوهر وهذا الوجود الجوهري لا ينفك عن وجود هذه الأعراض. فإذا قلنا الأمر بالطبيعة يسري إلى أفراده فدائما الأمر بالطبيعة راح يكون أمره بالأفراد. أما إذا قلنا لا يسري حين يأتي هذا النقاش أن الأمر يتعلق بالطبيعة لو بالأفراد، من البداية الأمر تعلق بالطبيعة لو تعلق بالطبيعة مع أفراد مع مشخصاتها مع لوازمها، هنا هذا النزاع يأتي. فيقول المختار بأن الأمر بالشيء لا يسري إلى لوازمه، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأمر يتعلق بالطبيعة. فإذا خالف المرزا إيش قال؟ هذا النزاع يبتني على مسألة أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو لا. إيش السيد الخوي قال؟ لا، سواء قلنا أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو لا، النزاع متصور. الشيء الثاني بأن الوجود بأن ما ذكره بأن هذه المشخصات التي تعرض على الجوهر وتعرض على الطبيعة هي مقومة لوجود هذا الجوهر ولوجود هذه الطبيعة، هذا كلام غير تام وغير صحيح. فحينئذ تبتلي المسألة مع التفكيك بين وجود هذه الطبيعة ووجود أعراضها ولوازمها، مع التفكيك بينهما يأتي الحديث بأن هل الأمر بالشيء يسري إلى لوازمه أو لا، والمختار أنه لا يسري إلى لوازمه. شنو الثمرة التي تترتب عليه؟ الثمرة التي تترتب عليه تترتب في باب اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا أن الأمر والنهي يسري إلى اللوازم، حينئذ عندما أمر بالصلاة الكون في الأرض المغصوبة، هذا الكون كفرد خارجي، هذا الكون كجزئي خارجي يكون متعلق للنهي والأمر معا، وهذا ممتنع. أما إذا قلنا لا يسري، يعني الطبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة مأمور بها، طبيعة الغسل مأمور بها، من دون دخل وين؟ للمشخصات الخارجية. يعني الكون في هذا المكان لا يكون مشمولا لا بالأمر ولا بالنهي، فالصلاة التي هي كون لا تكون مأمورة منهي عنها بالغسل، والكون في هذا المكان المغصوب لا يكون مأمورا به بالأمر الصلاتي. فيمكن أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة.